بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، كان شيء بيشد لي جدا أول ما دخلت على الموقع وشفت العداد التنازلي 22 يوم وثلاث ساعات و16 دقيقة. الصوت رجع تاني يا جماعة، الصوت واضح الحمد لله. مش والله انا فجأة لقيت له ايه وير كيكد باي غرفة هداية، فمعلش والله يعني ربنا يسر يا رب ويتم الدرس على خير. لقيت له حتى والله قدر الله بشأ افعل، دعوكم بالتيسير والله. والله لما انتم تقول الواحد مشدودين ارادة الواحد مشدود اكتر والله، فلعله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا يا جماعة نبدأ مع بعض ان شاء الله النص الثاني من القرآن. الحمد لله احنا ربنا اكرمنا مع بعض، خلصنا الحمد لله بفضل الله نصف القرآن الحمد لله، وبنبدأ النهاردة من أول سورة الكهف النصف الثاني من القرآن. حد يعرف يا جماعة القرآن بينتصف تحديدا من كلمة إيه بالضبط في القرآن؟ ها مين يعرف يا جماعة؟ القرآن بينتصف نصين بالضبط من عند كلمة في القرآن في سورة الكهف، إيه هي يا جماعة؟ مين يعرف؟ ها حد يعرف يا جماعة؟ لا واصبر لا ها مين يعرف؟ لا لا مين يعرف يا جماعة كمعلومة عامة كده الكلمة اللي بينتصف عندها القرآن إلى نصفين بالضبط متساويين؟ ها مين يعرف؟ وتبقى أول معلومة جميلة النهاردة. ها القرآن يا جماعة محدش عارف خلاص؟ القرآن بينتصف من عند كلمة وليتلطف. سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة اللطيفة الجميلة هي منتصف القرآن الكريم. سبحان الله، إنك لو جاي بتجري 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 بسرعة بسرعة عايز تخلص، لا تلطف كده واهدى وكمل وركز مع النصف الثاني الرائع من هذا القرآن الكريم. عاوزين يا جماعة إن شاء الله برغم الظروف اللي ممكن تكون ظروف امتحانات وظروف عندكم وظروف من هنا ومن هنا، عاوزين نشد حيلنا مع بعض ورغم كل الضغوط والامتحانات اللي عندي أنا شخصيا، ولكن عاوزين نراجع إدارة الغرفة ان احنا نشوف المواعيد الفاضية بحيث ان احنا نخلص يا جماعة الجزء الباقي من هذا الكتاب خلال هذه الايام قبل رمضان ان شاء الله. انا من الحاجات اللي بحلم بيها ان يكون ان شاء الله قبل رمضان يكون كتاب الخرائط الذهنية لسورة القرآن الكريم خلصان ان شاء الله، ونشوف حتى مواعيد لو قبل البث بعد البث، وعاوزين قعدات كده مطولة شوية خلاص، بدل ما تبقى ربع ساعة وثلث ساعة والكلام ده، لا عاوزين ننجز شوية وبقى في قعدات مطولة مثلا ساعتين مثلا ولا حاجة نقعد نخلص فيهم شوط كبير، لان انا متحمس جدا ان شاء الله ان احنا عاوزين نخلص هذا الكتاب قبل شهر رمضان، ويكون زاد موجود كده لاي حد ان شاء الله عاوز يستعد لرمضان بالاستعداد دي القرآن وفهم القرآن. فيلا يا جماعة نبدأ مع بعض ان شاء الله. بالنسبة لي سورة الكهف دلوقتي يا جماعة احنا عشان نخلص مش هينفع طبعا ان احنا نمسك سورة سورة بالتفسير، لا احنا كنا اللي احنا متفقين عليه ان احنا عاوزين نمسك التفسير من اول اخره ونعدي عليه ان شاء الله في هذا الكتاب في وقت قليل، قلنا ان احنا مش في درس تفسير، فتعالى بدل ما نقعد نزود اضافات كتير نخلص الكتاب ده زي ما هو ونقول بعض الحواشي البسيطة اللي عليه، ولكن الاصل ان احنا نتم هذا الكتاب عشان نتفرغ لما بعده ان شاء الله. تعالى ما نشوف سورة الكهف دلوقتي يا جماعة. الكتاب دلوقتي يا جماعة الكتاب في سورة الكهف، أول حاجة لما نيجي نبص على الخريطة الذهنية مع بعض هلاقي إن هو في البداية يتكلم عن حمد الله والتبشير والإنذار، ثم قصة أصحاب الكهف، ثم حث الرسول على الصبر، ثم قصة صاحب الجنتين، ثم تقرير القيم الحقيقية الباقية، ثم مشاهد ليوم القيامة وسنة الله في إهلاك الظالمين، ثم قصة موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين، وختام الصورة بالتبشير والإنذار وإثبات الوحي. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ الصوت واضح تمام؟ تمام. فالعظيم نقوله ان سورة الكهف اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بان خلى النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على قراءة سورة الكهف كل جمعة او كل اسبوع. ان احنا ايه الحكمة من ان احنا نعدي على هذه السورة ونعرف هذه القصص وايه اهميتها في حياتنا؟ احنا عندنا يا جماعة في سورة الكهف اربع قصص رئيسية. واحد، قصة اصحاب الكهف في قصة البلاء وفتنة الابتلاء في الدين. عشان كده يا جماعة مؤلفة الكتاب خلت ان عنوان فهم سورة الكهف هو العصمة من الفتن. العصمة من الفتن، فاول حاجة فتنة الابتلاء في الدين. كان دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، خلاص. ثم بعد كده قصة صاحب الجنتين، فتنة الدنيا وفتنة السعة في الرزق. بعد كده قصة سيدنا موسى والخضر، فتنة العلم، ان يكون عندك علم كتير وتحسب ان انت اعلم اهل الارض. لما سئل اسال احد بني اسرائيل موسى من هو اعلم اهل الارض، فقال انا، خلاص. ولكن عرف بعدها ربنا سبحانه وتعالى اوحى عليه ان لا، في ذي القرنين هو اعلم اهل الارض، وذهب اليه عشان عنده له همه. بعد كده قصه اللي هو الخضر، بعد كده قصه ذي القرنين وازاي كان في البلاء للقوم دي جوج وماجوج، وازاي انه كان انهم كانوا بلاء عظيم وفتنة كبرى، وكيف تصدى لهذا البلاء. فعندنا جماعة قصص جميلة قوي في قصة في سورة الكهف، عاوزين احنا ان شاء الله نتدبر فيها ونعرف الحكمة فيها. فدلوقتي احنا بنقول الموضوع الرئيسي اللي بتتكلم عليه سورة الكهف هي العصمة من الفتن، واهمية اتخاذ صحبة صالحة لتنجيك من هذه الفتن. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لسيدنا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أخلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهي دي القصة، ان انت لما بيكون عندك بلاءات معينة ازاي انك لازم صحبة تحسك عليها، وازاي تثبت بهذا القصص اروع القصص اللي في القرآن الكريم، كيف تفر بدينك وتنجو به، كيف تشرف بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، ازاي لا تفتنك فتنة الدنيا وفتنة المال وتقول ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، تذكرك يوم القيامة وصلت لا في اهلاك الظالمين، تفتكر انك مهما كنت على علم فهناك من هو اعلم منك، وان هناك حكم كونية وحكم ربانية انت لا تعلمها، وتنتهي في الاخر بالتبشير والانذار واثبات الوحي. فدي يا جماعة كانت النقاط الرئيسية في سورة الكهف. أنا زي ما تروك يا جماعة، احنا كل واحد فينا واحنا لسه كان قريب سامعين دورة دكتور حازم شومان الرائعة في سورة الكهف، يا جماعة انصحكم بيها، وياريت لو حد يجيب اللينك بتاعها. دورة دكتور حازم شومان في شرح سورة الكهف، كان عمل دورة جميلة في مسجد مصعب، واظن بعض الناس عملوا تسجيلات ليها، فياريت ترفعوها. ففيها بفضل الله الكلام التفصيل الرائع بشكل رائع. ولكن بكل وضوح يا جماعة، وعشان نلحق ننجز قبل رمضان، احنا مسكين كتاب ليه مادة علمية معينة عاوزين ان احنا نخلصها. فبمنتهى البساطة احنا في قراءة الذهنية للقرآن الكريم مش هناخد التفسير من اوله لاخره، محدش يقول الله هو كده سورة الكهف خلصت. لا، مش خلصت، احنا مش مسكين التفسير من اول آية لاخر آية، من اول كلمة لاخر، ولكن احنا بنعمل الاوفر اول فيو، الرؤية الاجمالية، الهليكوبتريك فيو زي ما بيقولوا، او ان احنا بنبص بالرؤية الاجمالية الاشياء من خلال الخرائط الذهنية، نعرف هي الصورة اجمالا بتتكلم عن ايه، الاشواط الرئيسية اللي فيها ايه، واهم الدروس المستفادة منها ايه. فده يا جماعة بالنسبة لصورة الكهف اللي تكلمنا على عصمة من الفتن والاربع قصص الرئيسية اللي فيها والدروس المستفادة اللي فيها. بعد ما بتفرج من صورة الكهف بتلاقي نفسك ان انت يعني في شحن رهيب، وانت داخل الكهف مع اصحاب الكهف وطلع معهم الجبل، وبعد كده ماشي مع اصحاب مع صاحب الجنتين ومشاهد يوم القيامة، وبتروح مع سيدنا موسى والخضر لرحلات في البحر وفي الارض وفي كل مكان، وبتروح مع ذي القرنين في رحلات الى مشرق الارض وترجع الى مغرب الارض وهكذا. فبتبقى محتاج بعد هذه الحركة الرهيبة المتسارعة في سورة الكهف الى واحة للايمان، وهي واحة سورة مريم. فعشان كده يا جماعة الواحد بيحب يسميها واحة سورة مريم، بجد واحة ايمانية جميلة. مين هنا يا جماعة من احد الصور الى قلبه سورة مريم؟ يدوس 8 يا جماعة. اللي هنا سورة مريم من احد الصور الى قلبه يدوس 8، خصوصا بقراءة الشيخ مشاري راشد وبعض القراء اللي رائعين في تلاوة سورة مريم من أحب الصور لقلوبنا اللي احنا بنحبها كلنا جدا جدا هي سورة مريم. وياريت يا جماعة برضو هاتوا لينك سورة مريم بصوت الشيخ مشاي راشد, كان بارع فيها جدا وصوتها يعني الواحد حافظها على صوته, ربنا يا رب يكرم. دلوقتي احنا عندنا الكتاب هنا بيقول ان سورة مريم الموضوع الرئيسي فيها هي علاقة الآباء بالأبناء, علاقة الآباء بالأبناء. فعندنا في البداية قصص الأنبياء ابتداء من أول قصة سيدنا زكريا وبشارته بيحيى, قصة مريم وحملها بعيسى, قصة سيدنا إبراهيم, وقصة سيدنا موسى وهارون, قصة إسماعيل, قصة إدريس, قصص الأنبياء وأحوال الأمم بعدهم. طيب بعد قصص الأنبياء في أول 65 آية, وده الشوط الرئيسي والأساسي, نخش بعد كده على الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى للمنكرون للبعث وجزائهم وصفاتهم, ده الشوط الثاني. الشوط الثالث جزاء المهتدين والرد على افتراءات المشركين, المنكرون جزاء المهتدين والرد على افتراءات المشركين, فهو ده الشوط الثالث معانا يا جماعة. فيبقى احنا عندنا خلال هذه السورة ثلاث أشواط رئيسية, قصص الأنبياء اللي في الأول خلاص, وعلاقة الآباء فيها بالأبناء, قصة زكريا الأب وابنه يحيى, قصة مريم الأم وابنها عيسى, قصة إبراهيم وابنه إسماعيل, وكذلك قصص الأنبياء ويعقوب وهكذا. هذه الفكرة الرئيسية في قصص الأنبياء وعلاقة الآباء بأبنائهم وطاعتهم لآبائهم. وبعد كده المنكرون للبعث وجزاؤهم وصفاتهم, وفي الآخر جزاء المهتدين والرد على افتراءات المشركين. فده يا جماعة الموضوع الرئيسي عندنا في سورة مريم, ثلاث أشواط رئيسية. طيب بعد مريم بنخش على سورة طه, بعد سورة مريم يا جماعة بندخل على سورة طه. عاوزين نشوف يا ترى سورة طه الجميلة اللي برضه هو كان شريط رائع يا جماعة للشيخ مشاي راشد, كان فيه سورة مريم وطه والأنبياء والحج, شريط مشهور قوي وأظنه كان من الشرائط الأكثر رواجا ومبيعا. يا ريت بجد ان انتوا تسمعوا الشريط ده, او حد يجيب رابط برضو صورة طه للشيخ مشاري راشد العفاف. عندنا يا جماعة الاشواط الرئيسية في هذه الصورة كالآتي. مبدئيا مهمة القرآن وصفات من انزله, رفعت الرب يقول طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى, الدين عمر ما كان عذاب ولا شقاء ابدا, بل سعادة ليك ولقومك. فعشان كده هتلاقوا ان المؤلفة سمت السورة وعنوانها الرئيسي هو الاسلام سعادة لا شقاء, الاسلام سعادة لا شقاء. فهنلاقي في الاول يا جماعة بعد الكلام عن ان القرآن والاسلام سعادة وليس شقاء, نأتي في الايات من 9 إلى 99 قصة موسى من اول مناجاته لربه في الوادي المقدس ومعجزات موسى وتذكير موسى بنعم الله قبل النبوة وتكليفه واخوه هارون بدعوة فرعون والحوار ما بين موسى وفرعون والمبارزة ما بين موسى وسحر فرعون, ثم غرق فرعون وجنوده وإضلال السامري لبني إسرائيل وغضب موسى. نخرج منها بعد كده على جزاء المعرضين عن القرآن ومشاهد يوم القيامة, ثم في الآيات من 115 ل 127 قصة سجود الملائكة لآدم وتحذيره من إبليس. هو إبليس اللي يخليك تشقى يا آدم لو أنت سمعت كلامه, بل ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ازاي كان خالق ادم وادم كان في الجنه, الشقاء ما جاش الا باخراج ابليس ليه, فالنعيم في طاعه الله والشقاء في معصيته, ثم الاعتبار بالامم السابقه وتوجيهات للنبي وعناد المشركين. بصوا يا جماعه انا في مواضع معينه كده يا ريت لو نفتح مصحفنا وعاوزين نربطها مع بعضها فهم كويس عشان نفهم سوره طه, وهي اخر حاجة احنا هنقف معاها النهاردة جماعة. يا ريت لو نفتح مع بعض سورة طه ونشوف ترابط بعض المواضع فيها يا جماعة. هنلاقي ان في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهو ده الأصل عشان تسعد مش عشان تشقى. طيب عايزين نتتبع هذا الخيط في هذه الصورة المباركة بقى. خلي بالكم معايا يا جماعة، هات معايا كده آخر الصورة، هاتوا معايا يا جماعة آخر الصورة. في آخر صورة طه هتلاقي رب سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري، أي 124 صفحة 328 مصحف المدينة. الله شوف جزاه الله كل خير كتبوها فعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعنى. طب شوف اللي قبلها كده، شوف الآية اللي قبلها، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا سبحان الله، فإن كانت بداية الصورة إيه؟ بداية الصورة خلاص طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب وهنا بقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب إيه اللي هيحصل لو حد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاعرف إنك عمر ما كان قربك من ربنا هو سبب شقائك أبدا، ولكن بعدك عن ربنا هو اللي بيكون سبب شقائك. وابعد عن الحاجات اللي تخليك في شقاء زي النظر للناس واللي معاهم واللي في إيدهم. عشان كده ربنا سبحانه بيقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فتلاقي إن فيها علاجات للاكتئاب، تلاقي إن فيها علاجات للاكتئاب، إنك فعلا لو سمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى وابتعدت عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى مما حرم عليك، فيعرف إن هيكون هو ده طريق نجاحك، هو ده طريق سعادتك. يبقى باختصار شديد جدا يا جماعة، افهموا احنا بنعمل ايه في السلسلة دي. احنا بنفهم المعنى العام للصور، والصور بتتكلم عن ايه، مش درس تفسير كان بأكد كل مرة. اتكلمنا النهاردة عن ثلاث صور ورا بعض، صورة الكهف ثم صورة مريم ثم صورة طه. صورة الكهف كانت بيكلمنا عن العصمة من الفتن، وازاي فتنة البلاء في الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة الشر زي جوج ومأجوج وزي نتصدى ليها. ثم بعد الحركة الشديدة في صورة الكهف رب سبحانه وتعالى أدخلنا الواحة الإيمانية في صورة مريم عشان نتذكر الله سبحانه وتعالى ونتذكر العلاقة بين الآباء والأبناء والوفاء والبر. ثم بعد كده رب سبحانه وتعالى أدخلنا في صورة طه اللي بتعرفنا إن الدين والقرآن المقصود بهم إنك تسعد ولا تشقى أبدا، وإن الطاعة هي سبيل السعادة، وإن المعصية والإعراض عن الله والبعد عن الله هو سبب الشقاء بس. فهو ده يا جماعة كان الدرسنا الرئيسي النهاردة. دي الوقت بيخلينا مش قادرين ننجز بشكل كبير، ولكن نحاول إن شاء الله حتى لو لقاءات بالليل ونحاول نحصل صوت كبير يا جماعة بإذن الله. أنا عاوز بس أسأل حاجة، إن لو إحنا خدنا معاد بالليل نوم دايما هم حاجزين بالليل عشان البث المباشر لدرس رمضان قرب، يلا نقرب، لو احنا خدنا بعديها متأخر شوية يا جماعة يعني الساعة 11 مثلا او كده في يوم الايام، هل يكون في مانع عندكم بيستمر للساعة 12؟ اه لا حول ولا قوة الا بالله. طب هل لو في يوم معين يا جماعة، هل لو في يوم معين خدنا صباحا في عندكم مشكلة؟ ما هو صراحة انا عاوز وقت اقعد فيه على الاقل ساعتين. هل طبعا هل في يوم مثلا لو نقعد قاعدة في بعد الفجر أو بعد جلسة الضحى ممكن في يوم من الأيام؟ يعني أنا عاوز إن شاء الله بإذن الله حوالي خمس لقاءات ممكن نحن نخلص فيهم إن شاء الله. فهم أنا حاول، لو مشكلة بعد المغرب الزنقة اللي تبقى فيه دي أنا حاول ربنا يسر. المهم تابعونا يا جماعة إن شاء الله على الغرفة الصوتية وعلى الصفحة إن شاء الله، لأن بإذن الله يبقى في خلال الفترة الجاية حوالي خمس دروس إن شاء الله نقدر إن إحنا نخلص فيهم ان شاء الله باذن الله الخرائط الذهنيه للقران الكريم. جزاكم الله كل خير. الناس اللي داخلين النهارده لاول مره شرفونا ونورونا، يا ريت تسمعوا اللي فات وانتظروا اللي جاي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.